السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بتقييمك لهذا البودكاست ونشرك له، بالإضافة للاشتراك في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة للوصول الأولي للحلقات قبل الجميع. في حلقة اليوم إن شاء الله سنذكر بعض لطائف أبو نواس، وأبو نواس هذا شاعر يعني عباسي معروف ومشهور، اشتهر يعني بالمجون، و كانت يعني كثيرة من أبياته فيها مجون وفيها يعني كلمات لا تليق وإلى آخره. والعجيب في قصة هذا الشاعر أنه على هذه الشهرة اللي اشتهر فيها في أبياته الماجنة وفي بعض يعني الأمور التي كان يفعلها، ذكر أنه قال هذه الأبيات، وهذه الأبيات يعني سبحان الله عظيمة، تنبئك على أنه الله أعلم بخاتمة الإنسان. لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وتجد أنه أيضا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أنه تجد أنه فيما معناه يعني أنه الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكتب له أنه من أهل النار، وتجد الرجل يعمل بعمل أهل النار ويكون يعني بينه وبين النار ذراع، يعني مسافة بسيطة فقط، فيعمل بعمل أهل الجنة ويتوفى عليه ويختم له بأنه يكون من أهل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأبيات من أبو نواس اللي سأذكرها الآن هي تنبئك عن يعني هذا الخبر، كيف أنه رجل حياته كانت مجون، أبيات فاحشة بذيئة، كلام كثير، تصرفات أفعال، ثم يعني يروى أنه قال هذه الأبيات يعني في آخر حياته، أو أنه أو أنهم وجدوها في يعني قلادة له كتبه أو كتب هذه الأبيات فيها. فماذا تقول هذه الأبيات؟ يقول فيها أبو نواس: يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. يعني صراحة أبيات جميلة ورائعة، ويعني تجعل الإنسان يعني يتأمل فيما عند الله خيرا، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. الأخبار اللي سنذكرها اليوم مثل ما ذكرنا هي لطائف لأبو نواس. فقيل أن هارون الرشيد قال مرة لأبي نواس: إن بت هذه الليلة وأنت عريان على سطح هذا القصر فلك 1000 دينار. فقال أبو نواس في نفسه وهو يحادثها أنه مجرد أن يذهب الخليفة إلى نومه فإني سأنزل من على هذا السطح وأكسب هذا المبلغ الذي جعله لي. فأجابه أبو نواس بالقبول، ثم خلع أبو نواس ثيابه وصعد درجات هذا السلم، ويعني كان برد مدينة بغداد في ذلك الوقت شديد وقارس. فلما أصبح أبو نواس على سطح ذاك القصر أمر الخليفة حراسه أن يأتوا بالسلم ويعني يأخذوه، فهنا علم أبو نواس أنه سيبقى على سطح هذا القصر إلى الفجر. وفعلا لما جاء الفجر وازرق جسده من شدة البرد، جاءه أمير المؤمنين ووضعت السلالم أو السلم فنزل عليها وكان يرتجف من شدة البرد. وبعد أن دفئ قال له: يعني أين المبلغ يا أمير المؤمنين؟ فقال له: يا أبا نواس، ألم تدفع أو ألم تدفئ نفسك تلك الليلة؟ فقال أبو نواس: كيف؟ قال الرشيد: ألم ترى نورا أو نارا حولك؟ فقال له أبو نواس: لقد رأيت نورا ولكنه كان بعيدا. فقال الرشيد وهو يضحك: قد خسرت الرهان يا أبو نواس، فذاك النور تدفأت به. طبعا هنا يعني أسرها أبو نواس في نفسه وسيبديها للرشيد فيما بعد. ومرت الأيام والأسابيع، ودعا أبو نواس أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى غداء في إحدى أو في مزرعته. المهم قبل هارون الرشيد هذه الدعوة وذهب إلى هذه المزرعة ومعه جلساء وبدوا ينتظرون الغداء، وإذ بالغداء يطول ولم يعني يؤتى به بعد. فقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد: أين الطعام يا أبو نواس؟ فقال: على النار يا أمير المؤمنين. فقال: أرني نارك. فلما ذهب إذ بأبي نواس جعل القدر معلقا على الشجرة والنار على الأرض. فقال له هارون الرشيد: كيف سينضج هذا الطعام والنار بعيدة يعني ذلك البعد؟ فقال له: كما تدفأت على نار بعيدة عني يا أمير المؤمنين. فكأنه يقول هذه بتلك. فضحك هارون الرشيد وأمر له بمبلغ من المال الذي قال له في مجلسه السابق. ويذكر أن هذه القصة اللي سأذكرها الآن أنها لأبي نواس، أنه دخل على أحد الأمراء وكان بجانبه جارية غير جميلة وتدعى خالصة، وكان عليها حلي وأنواع من الجواهر ما لا يوصف. فهذا الشاعر اللي هو أبو نواس كما يروى أنه امتدح يعني ذاك الأمير وقال يعني أبيات، ولكن ذاك الأمير كان منشغلا بجاريته فلم ينتبه إلى قصيدته ولم يكافئه عليها. فلما خرج هذا الشاعر من هذا المجلس كان غاضبا فقال: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. أي يعني مثل ما الشعر الجميل الرائع ضاع في بابك يا هذا الأمير، فأنت الحلي الذي تضع على هذه الجارية خالصة الغير جميلة ضاع مثل ما ضاع شعري. فأتي بهذا الرجل لأنه سمعت هذه الأبيات إلى ذاك الأمير، فقال له: ما قلت يعني في جاريتي خالصة؟ وكان غاضبا طبعا ذاك الأمير. فلما بدأ يعاتبه قال له: يا أيها الأمير، كذبوا إذ قالوا أني قلت هذه الأبيات، إنما أنا قلت: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.